رب يسر وأن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عتقاء رمضان، وفرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في اللقاء المتجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثالث بين يدي حديثنا عن مكانة الصحابة في الإسلام. فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام منزلة الصحابة في القرآن الكريم، فذكرنا بعضا من آيات القرآن التي تبين فضلهم ومنزلتهم رضي الله عنهم أجمعين، ثم انتقلنا لبيان منزلة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في سنة النبي الأمين. الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبين مناقبهم وفضلهم. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. في هذا اللقاء سنقف مع جملة من النصوص النبوية التي توضح فضائل الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. فهناك بعض الأحاديث التي خصت الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. من ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي خرجه الإمام أحمد في المسند، والبخاري في الفضائل، والإمام مسلم في الفضائل.
ازيك يا حمد؟ الله فيك.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، والحائط هو البستان أو الحديقة. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، أي أن النبي كان داخل البستان وأبا موسى الأشعري على باب البستان، حتى يخلو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء رجل فاستفتح، يريد أن يدخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. أن أبو موسى الآن يجلس على باب البستان والنبي في داخل البستان أو الحديقة. أحد الصحابة جاء ليدخل على رسول الله، أبو موسى يستأذن النبي، قال: يعني هناك من يستفتح، أفتح له؟ قال: افتح له وبشره بالجنة. قال: ففتحت له، فإذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، الباب يخبط مرة ثانية باب البستان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر رضي الله عن عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا عثمان رضي الله عنه أرضاه، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان الله المستعان. وطبعا البلوى التي أصابت عثمان في آخر خلافته أنه حوصر وقتل وهو صائم رضي الله عنه وأرضاه، فثبت على الحق حتى نال الشهادة، لأن الثوار الخارجين عليه طلبوا منه الخلع من الخلافة، طلبوا خلعه وعزله، فقال قميص ألبسنيه الله عز وجل فلا أنزعه أبدا، لأن النبي كان قد وصاه بذلك، فترتدي قميصا فلا تخلعه، لأن الله تعالى هو الذي يولي سبحانه جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فلو أن كل حاكم صار عليه بعض رعياته وطلبوا بخلعه فانخلع لا تستقر الأمور في الأمة أبدا. لذلك ثبت عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى قتل ونال الشهادة، وقد بشره النبي بذلك. فهذه البلوى التي بشر بها عثمان فقال الله المستعان. فهذا الحديث يبين مناقب الثلاثة رضي الله عنه، أبو بكر وعمر وعثمان، شهد لهم النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ابن الخطاب ثم عثمان ابن عفان، أي في زمن النبوة وجود النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا يتشاورون في أيهم أفضل وأخير، فكانوا مجمعون على أن أفضل الأمة بعد النبي من أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان رضي الله عن الجميع. قل لك في زمن النبي، أي أن النبي أقرهم على ذلك صلوات ربي وتسليماته عليه. وفي رواية له رضي الله عنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، أو كما قال ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت فلا نفاضل بين أصحاب محمد رضي الله عن الجميع. يبقى دول الثلاث بعد كده نسكت كلهم زي بعض بقى ما بنفاضلش. ولعلك تسأل لماذا الثلاثة الآن يتعرضون للطعن؟ سبب بسيط جدا يا جماعة، هؤلاء الثلاثة هم الذين دكوا فصون الأكاسرة والقياصرة، فعلى يد الصديق وعمر وعثمان زال ملك فارس الفرس عبدت النار الأكاسرة، ثم جاءت سلالاتهم حتى وإن دخلوا الإسلام لكن أصحاب الأهواء منهم ما زالت عندهم رواسب الحقد على من أزال ملكهم ودمر سلطانهم. لذلك بيكفروا الصديق ويكفروا عمر ويكفروا عثمان. الروافد. دول ايه؟ سلالة ايه؟ الفرد. وملك ثالث تحطم على ايدي هؤلاء الرجال الافداد الابطال رضي الله عنهم ورضى الله عنهم، فتجد الحفظ الدفين ما زال موجودا، فانقلب بحب ايه؟ حب آل البيت، وحب آل البيت منهم براء. تعالوا بقى نخصص ونشوف فضائل كل واحد منهم رضي الله عنه أجمعين. من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، ومما يخص أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. نعم، الخلة لا تليق إلا بالله، نبينا خليل الرحمن جل وعلا تبارك وتعالى. فالله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا صلوات ربي وتسليماته عليهما. ولهذا كان أفضل الأنبياء. معلوم أن آخر الأنبياء عدا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأولهم فضلا هو النبي. نبينا هو آخر الأنبياء عدا، يعني آخر لا من حيث الزمن، هو خاتمه، ولكن هو أولهم فضلا صلوات ربي وتسليماته عليه. لذلك الخمسة أولو العزم من الرسل من هم؟ إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، نوح عليه السلام، عيسى عليه السلام، محمد عليه السلام. دول الخمسة أولو العزم. طب لو جينا نرتب من حيث الفضيلة، أولهم من؟ رسول الله محمد، يأتي بعده إبراهيم عليه السلام، يأتي بعده موسى عليه السلام، ثم قال العلماء نوح وعيسى، يعني ما يدروش يخيروا بينهم، إنما التخير على كده محمد ثم إبراهيم ثم موسى بعد كده عيسى ونوح عليهم السلام. يبقى أول الأنبياء فضلا هو رسول الله عليه السلام، يأتي بعده خليل إبراهيم عليه السلام. كده اختصهم الله عز وجل بإيه؟ بالخلة عليهما الصلاة والسلام. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ودي بيان منقبة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سدة إلا باب أبي بكر، أو كما قال النبي كل الأبواب تغلق إلا باب الصديق. أنت رحت الحرم النبوي في هيئة مبارك أبو بكر الصديق، ما شفت كده؟ نعم، بارك الله فيك. هذا الحديث متفق عليه، وكذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما مثل هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي، أو كما قال النبي أخي وصاحبي. الحديث رواه البخاري في فضائل الصحابة، والإمام مسلم في الفضائل أيضا من حديث عبد الله بن مسعود. خلي بالك هنا من حديث عبد الله بن الزبير، الحديث ده يا جماعة رواه ثلاثة من الصحابة: عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن الزبير نفس الحديث، والثلاثة يشهدون نفس الشهادة للصديق رضي الله عنه وأرضاه. بل أعجب من ذلك وأشد في بيان المنزلة والفضل هذا الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام أحمد في المسند وعند البخاري الفضائل قال قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ النبي كان يغضب إن أحد ينام من أبي بكر فيقول للصحابة جميعا هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ أي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهذا لمنزلته عند النبي عليه الصلاة والسلام. كيف لا وقد أثنى الله عز وجل على الصديق في آية ذكر الصديق 5 مرات في آية واحدة، كلكم يحفظها وكلكم يقرأها أو يسمعها، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. من الثاني؟ أبو بكر الصديق، هذه أول مرة. ثاني اثنين إذ هما مين؟ النبي والصديق، هذه المرة الثانية. إذ هما في الغار إذ يقول أي النبي لصاحبه، الضمير عائد على مين؟ أبو بكر الصديق، لا تحزن، الخطاب لمين؟ أبو بكر الصديق، إن الله معنا، الخطاب لمن؟ الصديق، معنا بعلمه وحفظه ورعايته سبحانه جل وعلا. يبقى في آية واحدة ذكر الصديق 5 مرات. هؤلاء يشككون، يقول لك لا مش هو المقصود بالهجر، ده ما كانش مع النبي في الهجر، ماشي كده؟ طيب نأتي لهم من السنة، الآية ما ذكرتش صريحا، ماشي كده؟ طب في السنة في الحديث الذي رواه البخاري في المناقب ومسلم في بعض الصحابة والإمام أحمد في المسند عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حدثه قال نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا أبصرنا تحت قدميه، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الحديث أي ثالثهما بالمعونة والمعية والعلم والقدرة، فهذه منقبة عظيمة. يبقى من الذي كان يتطمع النبي؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. هم يجعلون لما تمسكهم يقول لك خلاص ما دي مسلابة مش منقبة، كان خايف اهو. المهم عدل قرموط ما بعرفش يمسك، ينكر القرآن ينكر السنة وينكر المنطق والعقل، سبحان الله أمر عجيب. قالوا إنما كان خوف الصديق على النبي محمد وعلى الأمة، وهذه منقبة عظيمة، ولذا قال له لا تحزن إن الله معنا. شوف الرزق من النبي عليه، لأنه يعلم لماذا هو خائف، لماذا هو مضطرب. يمكن في نصوص أخرى هنعرف بعد كده لما خرج من الغار وتبعهم ركب سراقة بن مالك، كان الصديق يمشي مرة قدام النبي ومرة خلف النبي، مرة عن يمين النبي ومرة عن يسار النبي، فالنبي سأله قال يا رسول الله كلما تذكرت الرب مشيت قدامك، فأنا إن مت فأنا رجل واحد، أما أنت ماتت الأمة يا رسول الله. شوف خايف على الدين، خايف على النبي رضي الله عن الصديق. طب نشوف بعض فضائل عمر رضي الله عن عمر. من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما جاء عند الإمام أحمد في المسند والإمام مسلم في فضائل الصحابة وكذلك الإمام البخاري في الفضائل من حديث سعيد بن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. أو كما قال النبي, تعال الفج اللي هو إيه؟ الطريق الواسع اللي يكفي الألف شيطان إنه يمشي فيه, لكن الشيطان يشوف عمر على بعد بس يسير. والحديث ده له قصة يا جماعة, تعالوا نسمع القصة له مناسبة. كما يروي محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما قال استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن ولا يتناسب مع الأدب مع مقام النبوة. النساء عمالت يكلمن النبي صوته مرتفع, عمر بيستأذن الأهل خلي بالك, عالية أصواتهن على صوته صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فبادرنا الحجاب, كلهم جري النساء كلهن يعني جرينا امام النبي واحتجبن يعني استخبت. فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك صلوات ربه وتسليماته عليه. فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. شوف يا جماعة جمال دعاء من عمر للنبي عليه الصلاة والسلام, أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت من هؤلاء التي كنا عندي, فلما سمعنا صوتك اتضرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم شوف عمر يعمل إيه, ثم قال عمر رضي الله عنه وارضاه يا عدوات أنفسهن أتهبناني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيهن يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فج. أو كما قال النبي, ودي منقبة عظيمة جدا لعمر, معنى إيهن يا ابن الخطاب أي نعم ما فعلت أن علمت النساء التوقير في مقام النبوة, وده أدب مهم جدا. الله إيه يا ابن الخطاب, أي أنك ما فعلت جاءت محله, هن يحتاجن إلى هذا الأدب توقير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرفعن أصواتهن فوق صوت النبي. وده الأدب اللي جاء به القرآن لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه. تشوف المنقبة العظيمة. وأيضا من منقبته ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فج. مش ممكن إبليس يمشي الطريق في عمر من وراء عمر وتقوى عمر وإيمان عمر رضي الله عن عمر. وفي قصة أيضا ثابتة أن جارية نظرت نظرا, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لإحدى الغزوات فنظرت إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتضربن عليه الدف ولتغن. جارية يعني طفلة يعني مش ماشي كده, قالت لو إذا عاد النبي سليما من الغزوة دي أنا هضرب الدف وغني للنبي عليه الصلاة والسلام. والنازل نازل خلي بالك. فلما رجع رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم قالت يا رسول الله إني نظرت إن سلمك الله أن أضرب عليك بالدف وأتغنى. قال إن كنت نظرت فافعل. شوف يا جماعة رفق النبي محمد دي طفلة جارية ما هيش امرأة يعني, ومعروف إن الدف جائز للنساء. وهتغنى تقول إيه؟ هتقول أبيات شعر في البطولة والشجاعة والغزوات. خلي بالك أوي. فالنبي أذن لها عليه الصلاة والسلام نازل لازم توفي وما فيش في معصية ولا مخالفة. قال إن كنت نظرت فافعلي. فشرعت تضرب في الدفن، تضرب في الدفن. دخل أبو بكر وهي تضرب عادي، طفل عمالة. دخل عثمان وهي تضرب عادي، دخل عمر وهي تضرب، فأتي البيت لعمر فوضعت الدف تحت إثتها وجلست عليه كسرته من خوفها من عمر، راحت قاعدة على الدف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر. الله أكبر، الشيطان بيخاف منك. الجارية الطفلة شافت عمر قاعدة على الدف، مع إن دخل الصديق عادي، دخل عثمان عادي. فدي منقبة عظيمة جدا لعمر رضي الله عنه. فضائله كثيرة جدا. من ذلك أيضا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، طبعا القصة السابقة مذكورة عند الإمام أحمد في مسنده والترمذي في السنن، وقال: حديث حسن صحيح. وعند ابن حبان وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة: إسناده جيد. ومنها أيضا أهل مناقب عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم رأى الناس يعرضون عليه وهو في النوم، وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما هو دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره أو اشطره. النبي كان نائم فرأى فيما يرى النائم الناس يعرض عليه، اللي لابس قميص لغاية الثدي نص كده قصير، وشاف عمر لابس قميص بيقول بيجربر ورا منه سابغ، يستر بدنه كله سابق يجرجر وراءه. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ التفسير إيه؟ فسرت الرؤيا بإيه؟ قال: الدين، أو كما قال النبي. يعني الناس في الدين بعضهم عنده قلة وبعضهم عنده كذا، إنما عمر عنده دين وافر سابق. هذا الحديث خرج الإمام أحمد بن مسلم والبخاري في الفضائل، فالإمام مسلم في الفضائل من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه. وعن الزهري عن حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم شربت، يعني اللبن، النبي كان نائم فشربت مرة لأنه بيشرب إيه؟ اللبن، حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر. النبي شرب لما الري وصل لجميع الجسم بدأ يناول مين؟ عمر اللبن. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني عمر حصل من العلم الكثير جدا. الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. فيشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالدين وبالعلم. هذا قدر عمر ومنزلة عمر رضي الله عن عمر. وفي الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل الحق على لسان عمر وقلبه، أو كما قال النبي، وإسناده حسن. وعن الشعبي عن وهب السوائي قال: خطبنا علي رضي الله عنه وأرضاه فقال: من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت: أنت يا أمير المؤمنين. ده السوائي بيقول لسيدنا علي، سيدنا علي يسأل فالسوائي بيجاوب. قال: لا، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وما نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر رضي الله عنه وأرضاه. ده كلام مين ده؟ كلام علي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد المسند في فضائل الصحابة. وعن ابن أبي مليكة رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: وضع عمر على سريره فلم فتكنسه الناس يدعون ويصلون. عمر لما أصيب رضي الله عنه وأرضاه الناس حوالين منه، اللي بيدعو اللي بيصلي هو موجود على السرير على إيه؟ النعش يعني رضي الله عنه وأرضاه. ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم، ده ابن أبي مليكة وابن عباس، ابن عباس اللي يقول: وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ بمنكبي مسك كتافي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فترحم على عمر أي جعله الرحمة وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. الله أكبر. وأيم الله، بيكتم عليه، وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك أي النبي والصديق، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. طب كما قال علي، شوف النبي كان دائما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، رحت أنا رسول النبي رايح جاي يتكلم عن مين؟ عن أبو بكر وعن عمر، فعلي بشره يعني تكون مع النبي ومع الصديق، أي تدفن بجوارهما وتكون معهما في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. نرى الآن تفضيل علي رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر وعمر أيضا في نصوص أخرى من ذلك، فقد روى عنه أبو جحيفة حديثا من طرق، قال علي رضي الله عنه: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: قلت: بلى. قال: ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه، يعني أبو جحيفة طبعا رفيق علي، فرأى من مناقبه وراه فكان لا يظن أن أحدا أفضل من علي رضي الله عن علي. قال: قلت: بلى. قال: ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما، وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه. قال له في واحد ثالث ومرضيش يسمي، ودي من حكمة علي، كانت الفترة دي كان كل قائم على عثمان فلم يسميه رضي الله عنه وأرضاه. وعن عون ابن أبي جحيفة قال: كنا عفوا كان أبي من شرط علي، من الجند بتوع علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان تحت المنبر، كان علي يطلع المنبر طبعا هو واقف يحرسه جندي أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه. تحدثني أبي أنه صعد المنبر يعني علي رضي الله عنه وأرضاه، فحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر، وقال: يجعل الله تعالى الخير حيث أحد، يعني التفضيل بأمر الله عز وجل. وهذه الأثار موجودة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن محمد ابن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. طب ما يقول. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا الحديث عند البخاري. هو يعترف بفضيلة من سبقه رضي الله عنهم أجمعين، وهذا هو العدل وهذا هو الحق. طبعا كان في خلاف بالنسبة لعثمان وعلي، من منهما أفضل؟ وهذا خلاف بين العلماء في الفضل لا في الخلافة، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو مبتدع، أما من قدمه في الفضل فهذا خلاف بين العلماء ولا حرج، إنما في الخلافة فهم على ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. فهم أفضل من بقية العشر وهم الأربعة الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب تعالوا ننتقل لفضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري رحمه الله تعالى وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله تعالى عنه حين حوصر أشرف عليهم أي نظر إليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر روما فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال فصدقوه بما قال. الحديث عند البخاري. طبعا إيه قصة روما؟ بئر كان في المدينة، بئر ماء، وكان اليهودي، واليهودي استغل حاجة المسلمين، كان يبير الماء فشق ذلك على الأمة، فقال لمن رجل يحفر لنا روما يعني اشتريها أو كذا وله عين في الجنة، فقال له عثمان رضي الله عنه هو اللي اشترى بئر روما، راح لليهودي تفاوض معه كما جاء في الروايات فاشترى منه نصف البئر، قال له خذ انت النصف ولا النصف؟ قال له ماشي، ولك يوم ولي يوم ماشي، كان تقريبا ب 12000 درهم نصف البئر. فماذا فعل عثمان؟ جعل يوم صدقه للمسلمين، فكان المسلمون في يوم عثمان ياخذون ما يكفيهم للغد اليوم بتاعنا، فيبداوا ياخذوا الماء اللي يكفيهم لغايه ثاني يوم، يجي اليوم الثاني بتاع اليهودي ما حدش يشتري الماء، ومرت فتره كده اليهودي خلاص التجاره كاسده ما بقاش يبيع، طب وانا هعمل ايه بالنص ده؟ فقال عثمان اشتري نصفه الاخر، فاشتراه جميعا بخمسه وثلاثين الف درهم تقريبا، وجعله صدقه للمسلمين رضي الله عن عثمان. جيش العسره يوم تبوك، لما الجيش كان محتاج للعدد والعتاد والمال، عثمان جاء بألف بعير من مال القاف محمله بالطعام والزاد والسلاح، ألف جمل، ألف بعير، بل وجاء بألف دينار من ذهب وصبها في حجر النبي محمد، فلقب عثمان بمجهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي يومها ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم، وفي رواية اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه يا رب العالمين رضي الله عن عثمان. هذه منقبة عظيمة جدا. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال النبي عليه الصلاة والتسليم من حفر بئر روما فله الجنة فحفرها عثمان، وقال من جهز جيش الأسرة فله الجنة فجهزه عثمان، ذكرهما قبل الحديث أي ذكر هذا البخاري قبل الحديث. فقال الإمام أحمد في مسنده حدثنا أبو قطب حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن قال أشرف عثمان من القصر وهو محصور أي من بيته، فقال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حراء إذ اهتز الجبل فرق له بقدمه، ثم قال اسكن اسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه. فانتشد له رجال قال أنشد بالله من شهد صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين إلى أهل مكة قال هذه يدي وهذه يد عثمان فبايع لي. فانتشد له رجال قال أنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الله. قال من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت في الجنة. فابتعته من مالي فوسعت به المسجد. فانتشد له رجال قال وأنشد بالله من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة قال من ينفق اليوم نفقة متقبلة. فجهدت له نصف الجيش من مالي. قال فانتشد له رجال وأنشد بالله من شهد روما يباع ماؤها ابن السبيل فابتعتها من مالي لابن السبيل. قال فانتشد له رجال. طبعا دي كلها مناقب عظيمة جدا جدا بيان فضل عثمان رضي الله عنه. عثمان الوقت ده نقف ها هنا عند فضاء البطل المواجهة سر رسول الله أبي الحسنين الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. غدا إن شاء الله تعالى نقف أمام فضائل علي نبين فضائله ومنزلته رضي الله عنه وعن صحابة نبينا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.